من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فأنا الكلام في تشخيص موضوع الحجية. طرحنا مقدمة تمهيدية، ومن ثم شرعنا في بيان احتمالات ثلاثة، بل أقوال ثلاثة، ثم بعد ذلك نشرع إن شاء الله في بيان النقطة الأخرى، لأننا قلنا عندنا مقدمة، وبعد بيان المقدمة نتطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى الأقوال في المسألة، النقطة الثانية كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، أي بيان شرائط تطبيق الحجية، بيان شرائط تطبيق الحجية على موضوعها. هذا البحث بيان الشرائط يترتب على البحث السابق الذي هو في بيان الأقوال والاحتمالات، فإذا اتضحت الاحتمالات الثلاثة يكون هذا البحث سلسا وواضحا إن شاء الله. القول الأول كان مفاده أن موضوع الحجية هو عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معا، وبالتالي الظهور التصوري يدرك بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. هذا الموضوع مكون من شقين: الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. القيد الأول وهو الظهور التصوري يدرك بالوجدان، بالتبادر أنت تدرك المدلول التصوري. وأما القيد الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معا، فأيضا يدرك بالوجدان، لأننا مع الشك في القرينة المتصلة أو المنفصلة يتحقق عنوان عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، الذي يرفع عنوان عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معا هو العلم بهما، وأما الشك فيهما الظن فيهما احتمالهما يحقق عنوان عدم العلم بالقرينة المتصلة. وبالتالي نحن لا نحتاج لإجراء أي قاعدة وأي أصالة لكي نحقق موضوع القول الأول. القول الأول للشيخ الأصفهاني صاحب هداية المسترشدين يرى أن موضوع الحجية هو عبارة عن المدلول التصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. كل من هذين القيدين الظهور التصوري وعدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة مدرك بالوجدان، فهو لا يحتاج إلى برهان. واضح إن شاء الله. إذن ما هي شرائط تطبيق الحجية على موضوعها بناء على القول الأول؟ لا توجد شرائط. نطبق الحجية على موضوعها رأسا مباشرة من دون توسط تطبيق أي قاعدة أصولية. واضح إن شاء الله. إذا لا توجد عندنا شرائط، بل نطبق الحجية على موضوعها مباشرة. هذا تمام الكلام في بيان الشرائط بناء على القول الأول. الآن نشرح في بيان الشرائط بناء على القول الثاني. القول الثاني للشيخ الأنصاري والمحقق النائيني يرى أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة. إذن عندنا قيدان. القيد الأول المدلول التصديقي، القيد الثاني عدم القرينة المنفصلة، يعني عدمها في الواقع خلافا للقول الثالث الذي يرى أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم العلم. وفرق بين عدم القرينة المنفصلة واقعا وبين عدم العلم بالقرينة ظاهرا. تقدر تعبر تعبير آخر، تقول تارة نشترط العلم بعدم القرينة وتارة نشترط عدم العلم بالقرينة. القول الثالث للشهيد الصدر والمحقق الأصفهاني مفاده عدم العلم، المدلول التصديقي زائد عدم العلم. عدم العلم يصدق مع الشك، عدم العلم بالقرينة المنفصلة يصدق مع الشك في القرينة المنفصلة. بينما القول الثاني للمحقق النائيني يرى أن الموضوع هو المدلول التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة، يعني عدم وجود القرينة المنفصلة في الواقع. من وين أدرك الواقع؟ من خلال العلم. العلم يكون طريق إلى الواقع، كاشف للواقع. اليقين والقطع والجزم والعلم يكون طريق للواقع. فنقول هكذا، المدلول التصديقي زائد العلم بعدم القرينة المنفصلة. العلم بعدم القرينة المنفصلة ما يصدق مع الشك في وجود القرينة المنفصلة أو الظن بها، لابد من الجزم، لابد من القاطع. واضح ولا؟ عموما فعلا نتكلم بناء على القول الثاني، وهو المدلول التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة، عدم القرينة المنفصلة واقعان، عدم القرينة. جيد. إذن عندنا قيدان، القيد الأول المدلول التصديقي، القيد الثاني عدم وجود القرينة المنفصلة. هذا القيد الأول المدلول التصديقي كيف نحرزه؟ كيف نحرز قصد المتكلم؟ هذا سؤال مهم. المدلول التصوري يدرك بالوجدان من خلال التبادر، انسباق المعنى إلى الذهن. لكن المدلول التصديقي قصد المتكلم من وين يعرف؟ تقول من الكلام شنو في الكلام؟ خوف هذا أول الكلام، الظهور هذا أول الكلام. احنا الآن نبحث عن حجية الظهور، تكلمنا وأثبتنا الحجية، الآن نشرح في بيان الظهور. تقول لي ظهور الكلام دل، هذا أول الكلام، احنا نبحث فيه. واضحة ولا؟ إذن وين أصال التطابق؟
تصور
الكلام. على العموم الآن هذا المراد التصديقي، المدلول التصديقي من أين يستكشف؟ يستكشف من ملاحظة الكلام وما يكتنف الكلام من قرائن. فإذا قامت قرائن على خلاف الكلام استكشفنا المراد التصديقي على وفق تلك القرائن. وأما إذا ما وجدت قرائن لا متصلة ولا منفصلة أخذنا بهذا الكلام وما يقتضي هذا الكلام. إلى هنا واضح؟ جيد. هذه القرائن على نحوين، إما متصلة وإما منفصلة. القرينة المنفصلة تمثل الجزء الثاني لهذا الموضوع، المدلول التصديقي زائد عدم القرينة المنفصلة. سنتكلم عنها لاحقا. نتكلم في الشق الأول، المدلول التصديقي. لو قامت قرينة متصلة مخالفة للمدلول التصديقي في الكلام، لو قامت قرينة منفصلة مخالفة لهذا الكلام، فإننا نعمل بالقرينة أم نعمل بذي القرينة؟ نعمل بالقرينة، مقتضى القرينة. واضح ولا؟ هذا القاعدة بعد واضح من قواعد الجمع العرفي. لو جاء كلام يمثل ذو القرينة ثم قامت عليه قرينة، فإننا نعمل بأي ظهور؟ بظهور القرينة أم بظهور ذي القرينة؟ بظهور القرينة لا بظهور ذي القرينة. وقد تكلمنا في المقدمة التمهيدية وقلنا إن القرينة المتصلة تعمل على هدم الظهور التصديقي، تعمل على إزالة أصل المراد التصديقي. فإذا المراد التصديقي لابد أن يكون على وفق القرينة المتصلة. فلكي نثبت أن هذا فعلا هو المراد التصديقي لابد أن ننفي القرينة المتصلة. إذا ما نفينا القرينة المتصلة شو الفائدة؟ نقول هذا ظاهر في كون مراد المتكلم كذا، ظاهر وتوجد قرينة منفصلة، هذا الظاهر لا فائدة فيه، ينهدم يتهدم. إذن لابد من نفي القرينة المتصلة. وبعد تنفيها في وين؟ في الواقع. واقعا ماكو قرينة متصلة. وكيف نصل إلى الواقع ونحن أبناء الظاهر؟ واضح أو لا؟ إذن لكي نحقق الشق الأول من الموضوع وهو المدلول التصديقي لابد أن ننفي القرينة المتصلة. ونحن نشك في وجود القرينة المتصلة، لا ندري هل هي موجودة أو هي غير موجودة. يوجد أصل يعمل به العقلاء، إذا شككت في القرينة فالأصل عدم وجودها، ما دام الشك فيها الأصل أنها مو موجودة. إثبات وجودها يحتاج إلى دليل وبرهان. وحيث إننا نشك في القرينة المتصلة فإننا ننفي القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة. فبإجراء أصالة عدم وجود القرينة المتصلة يثبت الظهور التصديقي، يثبت المراد التصديقي، وبذلك نكون قد أثبتنا الشق الأول للموضوع. لهنا واضح؟
شيخ انت قدمت في الحلقة الثانية من سيد عند الشك في قرينة متصلة كالقطع بها كالقطع بوجودها.
لا الشك في وجوده كالقطع بوجوده
او احتمال او الشك في نمو محضر.
لا 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 جيب المقطع خلنا نشوفه حتما لا يمكن ان يقبل. الشك في القرينة مساوق لعدم وجودها. هذا تمام الكلام في بيان الشق الاول. ما هو الشق الاول؟ المراد التصديقي المدلول التصديقي. لكي نثبت المدلول التصديقي لابد ان ننفي القرينة المتصلة حتى ما ينهدم المدلول التصديقي. يبقى الشق الثاني وهو عدم وجود القرينة المنفصلة، لان الموضوع بناء على الرأي الثاني مؤلف من قيدين، القيد الاول المدلول التصديقي، القيد الثاني والشق الثاني عدم القرينة المنفصلة. نشك في القرينة المنفصلة، اذا شككنا فيها ايضا نتمسك بالاصل العقلاء اصالة عدم القرينة المنفصلة فننفي القرينة المنفصلة. وبالتالي يا اخي نحتاج الى اجراء اصالتين، اصالة عدم القرينة المنفصلة واصالة عدم القرينة المتصلة. اما اجراء اصالة عدم القرينة المتصلة فنحتاج اليه لاثبات الشق الاول المدلول التصديقي حتى لا ينهدم، واما اجراء اصالة عدم القرينة المنفصلة فنحتاج اليه لاثبات الشق الثاني عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. واضح ولا؟ طبعا احنا متى نحتاج لاجراء الاصالة؟ اذا شككنا. هذه صورة غالبة، وفي صورة أخرى لو جزمنا بكلا الشقين، لو قطعنا بكلا الشقين قاطعا هذا مراد تصديقي وقاطعا هذه قرينة منفصلة ما موجودة، قطعنا بثبوت المراد التصديقي وقطعنا بعدم القرينة منفصلة. بعد اذا في قاطع بعد ما تجري اصالة، الاصالة دائما تجري في ظرف الشاك. اذا بناء على المسلك الثاني يوجد فرضيتان، الفرضية الاولى القطع والجزم بكلا الشقين المراد التصديقي ونفي القرينة المنفصلة في هذه الحالة، بعد بالوجدان بعد ما دام قطعنا يثبت الموضوع. الشق الثاني الصورة الثانية لا نشك في المراد التصديقي ونشك في عدم وجود القرينة المنفصلة، ذاك المراد التصديقي لكي نثبته ننفي القرينة المتصلة ببركة أصالة عدم القرينة، والقرينة المنفصلة أيضا ننفيها ببركة أصالة عدم القرينة. إذن لو سألك سائل بناء على المسلك الثاني ما هي شرائط تطبيق الحجية على موضوعها؟ الجواب إذا كان كلا الشقين قطعيين فلا توجد شرائط، وأما إذا لم يكونا قطعيين فنشترط إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة وإجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. واضح إن شاء الله. الآن نتكلم على الشرائط بناء على المسلك الثالث. بناء على المسلك الثالث شنو؟ ومع شنو نقول؟ وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة. خوض هنا يقول لك احتمال القرينة المتصلة بمعنى أنه قد يزعزع من المراد التصديقي. فإذا زعزع المراد التصديقي تفتين أو لا؟ هذا على مستوى الحلقة. الثانية. يقول ما هو الظهور؟ المراد التصديقي، قصد المتكلم. قصد المتكلم إذا كانت قرينة متصلة على خلافه زال، سقط، واضح ولا؟ قصد المتكلم لابد أن تجزم به، واضح ولا؟ إذا احتملت قيام قرينة متصلة مخالفة تشك في ثبوته، مع الشك في ثبوته لا يمكن الأخذ به، واضح ولا هنا؟ في الحلقة الثالثة نزيدك من الشعر بيتا، نقول هذا احتمال وجود القرينة والشك في القرينة العقلاء يلغونه ببركة أصالة عدم القرينة، فإذا جرت أصالة عدم القرينة كان الاحتمال كعدمه، إذا ماكو احتمال يثبت المراد التصديقي، واضح ولا؟ فلا يوجد تنافي بين ما ورد في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، والله المستعان. زين، الرأي الثالث، شرائع تطبيق الحجية على موضوعها بناء على الرأي الثالث. الرأي الثالث أيضا مكون من شقين، المدلول التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة. خلنا ناخذ الشق الثاني، عدم العلم بالقرينة المنفصلة هل يحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة لكي ننفي القرينة المنفصلة أو لا؟ الجواب لا يحتاج. عدم العلم بالقرينة المنفصلة يصدق حتى مع الشك في وجود القرينة المنفصلة. أنا أشك موجودة قرينة منفصلة لو لا، أحتمل، أظن، احتملت، ظنيت، شككت، يصدق علي أنني لا أعلم بالقرينة المنفصلة. فإذا الشق الثاني مدرك بالوجدان، لا يحتاج إلى أصالة أو برهان. يبقى الكلام في الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ المدلول التصديقي. لكي يثبت المدلول التصديقي لا بد من نفي القرينة المتصلة المخالفة، لأنه لو قامت قرينة متصلة مخالفة للمدلول التصديقي انهدم المدلول التصديقي وزال المدلول التصديقي. فإذا لا بد من نفي القرينة المتصلة لإثبات المدلول التصديقي. كيف ننفي القرينة المتصلة إذا شككنا فيها؟ نجري أصالة عدم القرينة. إذن بناء على المسلك الثالث، سؤال ما هي شرائع تطبيق الحجية على موضوعها؟ الجواب نشترط إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة فقط لكي يثبت الشق الأول وهو المدلول التصديقي، وأما الشق الثاني لا نحتاج فيه إلى إجراء أي أصالة لأنه مدرك بالوجدان. خلاصة ما تقدم، لو سألك سائل ما هي شرائط تطبيق الحجية على موضوعها بناء على المسالك الثلاثة، الجواب بناء على المسلك الأول لا نحتاج إلى شرائط، لا توجد شرائط، كلا الشقين مدرك بالوجدان، المدلول التصوري وعدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، هذان الشقان يدركان بالوجدان. بناء على المسلك الثاني نشترط شرطين، نشترط إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة لإثبات الشق الأول مدلول التصديق، ونشترط إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة لإثبات الشق الثاني عدم القرينة المنفصلة واقعا. بناء على المسلك الثالث ما هي الشرائط؟ شرط واحد، إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة لإثبات المدلول التصديقي، وأما الشق الثاني عدم العلم بالقرينة المنفصلة فهو ثابت بالوجدان ولا يحتاج إلى دليل وبرهان. واضح إن شاء الله؟ هذه المطالب ترغم جيدنا، لأنه احنا طولنا بيها لكن أهم شيء تتخمر، لأن بعدين هم راح نستدل ونناقش ونبطل القول الأول والثاني وننتصر بالقول الثالث. يلا نقرأ هذا المقدار. قلنا يوجد عندنا بحثان، البحث الأول بيان المحتملات الثلاثة، الأقوال الثلاثة. البحث الثاني بيان شرائط تطبيق الأقوال الثلاثة. قال: وتختلف هذه الاحتمالات الثلاثة في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، يعني في شرائط تطبيق الحجية على موضوع الحجية. فإن الشأن على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معا. تطبق حجية الظهور على موضوعها، على موضوع حجية الظهور ابتداء، يعني رأسا مباشرة من دون حاجة إلى إجراء أي أصالة، من دون حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، من دون حاجة إلى إجراء أي قاعدة أصولية. واضح معنى ابتداء مباشرة؟ يقول: حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة نحن لا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة. لماذا؟ قال: لأن موضوعها، موضوع الظهور، موضوع الحجية هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا الظهور التصوري لا يتزحزح بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة، كما عرفت حينما بينا المقام الأول. قلنا الظهور التصوري كثيرا ما، غالبا ما، لا ينسلم لقيام القرينة المخالفة، فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور، يعني تطبق أصالة الظهور مباشرة بعد الحجية رأسا. تحتاج إلى أصالة الظهور، ما تحتاج إلى إجراء أصالة عدم القرينة، الظهور هو أصل فتثبت له الحجية. وأما على الاحتمال الثاني، ما هو موضوع الحجية؟ الظهور التصديقي زائد عدم القرينة واقعا، عدم القرينة المنفصلة واقعا. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة. قلنا توجد صورتان: الصورة الأولى الجزم بعدم القرينة، هني مراد عدم القرينة المتصلة، لو مراد عدم القرينة المنفصلة أو غير ذلك افتونا مأجورين. يعني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجسم بعدم القرينة. ما المراد بعدم القرينة؟ لماذا؟
هو ما أطلق اعتبار الناس الشقة الاحتمال الثاني، يقول من دون تصديق يحتاج إلى عدم القرينة المتصلة، ومن دون إلى عدم القرينة المتصلة يحتاج إلى هذه الأصالة، من أصالة القرينة المتصلة.
أحسن، بقطع النظر عن ظاهر كلام أنه مطلق يشمل القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. أنت إذا فهمت لب المطلب لابد أول شيء ننفي القرينة المتصلة حتى نثبت المدلول تصديقي، القيد الأول، ولابد ننفي القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن هذا الشق الثاني عدم القرينة المنفصلة واقع. فإذا أنت جزمت بعدم القرينة، يعني قاطعا لا قرينة متصلة موجودة ولا قرينة منفصلة موجودة، بعد كلا الشقين قد ثبت، واضح ولا؟ ثبت المدلول التصديقي بنفي القرينة المتصلة، وثبت الشق الثاني عدم القرينة المنفصلة بالقاطع، واضح ولا؟ إذن هذه الصورة الأولى الجزم بعدم القرينة مطلقا. الصورة الثانية عند الشك، لو شككنا في القرينة المتصلة والمنفصلة لابد من إجراء أصالته، الأولى لنفي المتصلة والثانية لنفي المنفصلة. قالوا أما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. مباشرة يعني ماذا؟ يعني رأسا ابتداء، يعني من دون حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. برقياتها برقيات، لاحظ عبارة دقيقة. متى مباشرة؟ يعني رأسا تعمل بأصالة الظهور، ما في شرائط عندنا. يقول مع الجزم، يعني مع القاطع، بعدم القرينة مطلقان، يعني لا القرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة موجودة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك، يعني ولا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور كذلك، يعني مباشرة ابتداء من دون إجراء أصالة عدم القرينة مع احتمال القرينة المتصلة. الآن يتكلم في الفرضية الثانية، الصورة الثانية، احتمال المتصلة واحتمال المنفصلة، الشك فيهما. مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني، الظهور التصديقي، وهو الظهور التصديقي غير محرز وغير مقطوع به مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، يعني مع احتمال قيام القرينة المتصلة على خلاف الظهور التصديقي. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة، يعني قيل بحجية الظهور التصديقي في حالة احتمال وجود قرينة متصلة، لكان اللازم أولا، هذه الإضافة اللي يضيفها على الحلقة الثانية، لكان اللازم أولا في البداية، يعني قبل ما نطبق الحجية على أصالة الظهور، في البداية نجري أصل عقلائي، لكان اللازم أولا، يعني في البداية، افتراض أصل عقلائي في القرينة المتصلة، أصل يعمل به العقلاء. ما هو هذا الأصل العقلائي؟ أصالة عدم القرينة، لكي ينقح موضوع أصالة الظهور، يعني لكي يثبت وينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. ما هو موضوع أصالة الظهور؟ المدلول التصديقي، الظهور التصديقي. أولا ننقح نثبت الظهور التصديقي، بعدين نطبق حجية الظهور عليه. لكي ينقح، يعني يثبت موضوع أصالة الظهور، ما هو موضوع أصالة الظهور؟ الظهور التصديقي بأصالة، يعني بواسطة أصالة عدم القرينة. واضح إن شاء الله. الآن نتكلم عن الاحتمال الثاني. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني رأسا من دون إجراء أصالة عدم القرينة، على الاحتمال الثاني. بعدنا الآن في الاحتمال الثاني، ما دخلنا في الثالث. الآن يتكلم عن الشق الثاني، احتمال قيام قرينة منفصلة مع احتمال القرينة المنفصلة، يعني عند احتمال وجود قرينة منفصلة مخالفة للظهور التصديقي. لأن المفروض بناء على الشق الثاني، ما هو الشق الثاني؟ الموضوع ظهور تصديقي زائد عدم القرينة المنفصلة، فافترضنا عدم القرينة المنفصلة جزء في الموضوع. واضح ولا؟ ولذلك يقول لأن المفروض أنه أن الشأن قد أخذ عدمها، يعني قد أخذ عدم القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور، لأن نفس صاحب القول الثاني المحقق النائني يقول الموضوع مؤلف من جزئين، جزء الأول الظهور التصديق والجزء الثاني عدم القرينة المنفصلة. فمع الشك فيها، يعني الشك في وجود القرينة المنفصلة، لا تفرز حجية الظهور، لأننا لا نفرز الشق الثاني من الموضوع، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا، يعني أصالة عدم القرينة المنفصلة، لأنه يتكلم عن المنفصل أولا، لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. والخلاصة، نحتاج إلى إجراء أصالتين لتنقيح موضوع الحجية، لتنقيح الشق الأول الظهور التصديقي نجري أصالة عدم القرينة المتصلة، لتنقيح الشق الثاني عدم القرينة المنفصلة نحتاج إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة، فنحتاج إلى إجراء أصالتين. الاحتمال الثالث يتفق مع الثاني في إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة، أما لإجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة ما يحتاج بعد لإجراء هذه الأصالة. عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة ثابت بالوجدان. وأما الاحتمال الثالث، ما هو الاحتمال الثاني؟ الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة، فهو كالاحتمال الثاني في ماذا؟ في خصوص هذا الشيء. فهو كالاحتمال الثاني في خصوص عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، يعني تطبيق أصالة الظهور مباشرة ورأسا مع احتمال القرينة المتصلة بالخصوص دون احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال. الظهور التصديقي غير محرز وغير مقطوع مع هذا الاحتمال، احتمال قيام قرينة متصلة مخالفة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه، يعني عن الاحتمال الثاني في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة. ترجع مباشرة يعني رأسا، يعني من دون إجراء أصالة عدم القرينة المنفصلة. في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع يعني عند احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال. موضوع الحجية محرز حتى مع احتمال قيام القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن عنوان عدم العلم بالقرينة المنفصلة يصدق حتى مع احتمال قيام القرينة المنفصلة، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني. يعني بينما لم يكن موضوع الحجية محرزا معه، يعني مع احتمال قيام القرينة المنفصلة على الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني يرى عدم القرينة المنفصلة واقعا، ومع الشك في وجود القرينة ما يصدق عنوان عدم القرينة في الواقع، قد تكون صدرت ولم تصل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان شرائط تطبيق الحجية. إلى هنا يا إخوة، إلى هنا يا إخوة، تكلمنا أولا عن الأقوال الثلاثة بينا، ثانيا تكلمنا عن شرائط تطبيق الحجية على الأقوال الثلاثة، يبقى الكلام في تحقيق هذه الأقوال الثلاثة، أي هذه الأقوال هو الصحيح؟ واضح ولا؟ بما أن البحث عميق ودقيق، وإن كان أنا اليوم تعبت واجد واجد كرر تدوخ إذا أكرر زايد زين، البحث عميق ودقيق إن شاء الله حضرونا زين. الاحتمال الأول سهل، الاحتمال الثاني في رده توجد دقة وسأطيل فيه، إذا دققنا فيه سيريحنا من مبنى اختلاف الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني في أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة. فإن شاء الله تحضرون زين، تراجعون زين، وإن شاء الله نتكلم فيه بإسهاب، والتحقيق في تقييس هذه الاحتمالات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.